الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. في هذه الجلسة كالمعتاد نستعرض الأسئلة التي ترد من الحضور ونحاول الإجابة عليها إن شاء الله بما يسر الله، ونرجو أن نوفق ونسدد. وليس المقصود هو حصول السؤال والجواب، كثرة الكلام وماذا قال فلان وماذا قال فلان كما يفعل بعض الناس اليوم، يريدون فقط الاشتغال بالأقوال دون الأعمال. وأيضا يقصدون ضرب أقوال المشايخ بعضها ببعض، هذا ليس طريقة طلبة العلم. طلبة العلم يقصدون من السؤال يقصدون الاستفادة ويقصدون العمل، ولا يقصدون مجرد ماذا قال فلان وماذا قال فلان. ويحصلون من ذلك مخالفات واختلافات بين الإجابات وبين يصير هذا شغله مهم. لا، هذا ما هي طريقة طلبة العلم. طالب العلم يسأل وإذا أجيب فإنه يقتصر على هذا ويستفيد من الجواب، وإذا لم يتضح له الجواب فإنه يستفهم زيادة استفهام، وإذا اتضح له فإنه يستفيد منه ويعمل بما فيه من حق، ولا يكون الهم هو الخلط بين الأقوال والمعارضات ويصير هذا هو شغل الناس في مجالسهم. وذلك إن هذا عمل لا يفيد، بل هذا عمل يحدث بلبلة في الأفكار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوع الثاني في شهر رجب في ليلة الرابع عشر منه من عام 2020 و400 ألف مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. هذا السائل يا صاحب الفضيلة يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة للمسلمين صغارا وكبارا في الحرص على أداء صلاة الفجر مع الجماعة، حيث يلاحظ التخلف العظيم في ذلك.
هذا أمر عظيم، والمحافظة على صلاة الجماعة هذا أمر عظيم يجب الاهتمام به، فإن صلاة الجماعة هي علامة الإيمان. قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم التجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباء الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال عبد الله بن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته لما يجد من المشقة في طريقه إلى المسجد، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. والحديث في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حضر. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أذهب معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولماذا بنيت المساجد إذا كان كل يصلي في بيته؟ فلماذا إذا بنيت المساجد وأنفق عليها ورتب لها الأئمة والمؤذنون إلا لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعياد؟ كل من سمع النداء يجب عليه الإجابة إلا من عذر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. الذي يتخلف عن صلاة الجماعة هذا فيه نفاق، إما أنه منافق خالص في الدرك الأسفل من النار، وإما أنه فيه خصلة من خصال النفاق خطيرة، مثل المرض الخطير الذي إذا ترك أهلك صاحبه. على كل حال، التخلف عن صلاة الجماعة نفاق، إما نفاق أكبر وإما نفاق أصغر. ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق، أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. تخلوا عن صلاة الجماعة علامة على النفاق. وإذا كان الإنسان يعتقد أنه لا يستيقظ، هذا ليس بعذر، لأنه لو كان له شغل من أشغال الدنيا في آخر الليل لاستيقظ قبله بوقت خشية أن يفوت. فلماذا إذن يهتم بأمور الدنيا في مواعيدها ولا يهتم بأمور الآخرة؟ إنه لو استم بصلاة الفجر للسيطة، ولكن إذا كان لا يهمه سواء استيقظ أو لم يستيقظ ويقول متى ما قمت صليت، فهذا دليل على أنه لا قيمة للصلاة عنده ولا يحسب لها حسابا. وإذا خفت عليه صلاته خف عليه دينه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المؤمن والكافر. فإذا استخف بالصلاة استخف بغيره، عليه أنه يعمل الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر. أولا ينام مبكرا، لأن بعض الناس ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر يجعلون الليل للسهر والقيل والقال، هذا أقل شيء، وإلا هناك ما هو أعظم، يسهرون على أشياء محرمة. بس كانوا يسهرون على لعب الورق وعلى المزح والضحك، والآن صاروا يسهرون على مشاهدة القنوات الفضائية وما تجلبه من إباحية وخلاعة ونجوم، شاهدون العري، شاهدون فعل الفواحش، يشاهدون أشياء قبيحة، يشاهدون الإلحاد والكفر ويسهرون على ذلك. ثم إذا بعضهم يستمع إلى آخر الليل ثم ينام عن صلاة الفجر، أو يأتي عليه الفجر وهما خلص من المشاهدة ولهم راح يصلي الفجر يبي يستكمل ما يعرف، يبقى عاكفا على هذا الصنم، عاكفا عند صنمه والناس يصلون ولا ينام إلا عقب الشمس. يمكن صلى قبل ينام عقب الشمس أو ما صلى، هذه حالة بعض الناس. لا بد أنه ينام من الليل، مو مطلوب منه أنه ينام للتهجد والاستغفار بالأسحار، مطلوب من هذا. فكيف بالفرض والواجب الذي لا بد منه؟ هو مسلم، هو مسلم يريد الخير ويؤمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء، فلماذا يهمل نفسه من الأعمال الصالحة وهو لا يدري أي لحظة ينزل به الموت، ولا يصفي أعماله وحسابه من هذه الدنيا ويستعد للموت؟ ما يدري ما يقرأ له منه خير أو شر، وليس في ساعة ولا أيام ولا سنين وتنتهي، لا، هي أبد الآباد الآخرة، وإن الآخرة هي دار قرار، قرار ما بعد راحله، على ما أنت عليه خير أو شر. الإنسان يفكر فينام مبكر، هذا أعظم الأسباب للقيام لصلاة الفجر، النوم مبكرا. كان صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها، يكره الحديث بعدها، كان يبادر بالنوم إلا إذا احتاج إلى مقابلة غير أو معاشرة أهله، وإلا فإنه كان يحرص على المبادرة به لأجل أن يطول تهجد آخر الليل ويصلي الفجر. فهذا هو أهم الأسباب الموقظة لصلاة الفجر، تركيز النوم مبكرا. ثانيا يوصي من يوقظه من أهل بيته، ولو تواصى أهل البيت بذلك القيام لصلاة الفجر الذي يستيقظ يوقظ الآخرين حصل الخير في هذا، حصل التعاون. وثالثا فيه الساعة المنبهة ويسيرة ميسرة، خيصة تتمكن وعظيمة الفائدة يركبها على الوقت الذي يريد ثم تنبهه لصلاة الفجر أو لوفقه لقيام الليل ولو قال ليه إذا داوم عليه لقيام الليل فيه خير كثير لأن وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا يقول سبحانه هل من سائل هل من داع له هل من مستغل فأغفر له هل أنت غني عن الله عز وجل هل أنت غني عن سؤال الله عن غني عن الاستغفار غني عن دعاء الله عز وجل بحيث إن الله جل وعلا يدعوك يناديك هل هذا نداء من الله سبحانه وتعالى حتى وأنت نائم ومعرض هل هذا إلا أعظم الحرمان نسأل الله العافية والنوم عن صلاة الفجر يترتب عليه جريمتان عظيمتان الأولى ترك صلاة الجماعة والثانية إخراج الصلاة عن وقتها قد ينام يستمر ولا يستيقظ إلا الضحى بعد ما خرج الوقت وهم تعمد الآن فتقول هذا النائم معذور ورفع القلم عن ثلاثة النوم هذا النائم لما ما قصد النوم غلبه النوم وله من عادة ينام أما لمرتب النوم مرتب النوم دائما عن صلاة الفجر هذا متعمد لا يعذر بالنوم تعمد هذا واعتاده فليس بمعلوم في نومه عن صلاة الفجر نعم
هل سماع الغناء كبيرة من كبائر الذنوب أو من صغائرها
سماع الأغاني محرم قال تعالى وللناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم يتخذها هزوا ولهو الحديث هو الغناء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أن لهو الحديث هو الغناء وكذلك في صحيح البخاري عن ابي مالك الاشعري لان قوما في اخر الزمان يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاجم يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم قرده وقناديل يستحلون الحرى يعني الزنا الحرى هو الفرق والحرير حرام على الرجال تجلس هناك في اخر والخمر معقول والمعازف آلات الله آلات الله هي الموسيقى والغزل والمزاجابين فالغنى وأدواته محرم السماع الغنى محرم السماع العازف والمزاجير إن الله يقصه بهم يدل على أنها كبيرة من كبائر لا سيما وأنه قرنه مع الكبائر قرنه مع الجنان مع الامر وهذه كبائر دل على انه كبير نعم
صاحب الفضيله وهذا السائل يقول وجد سلاما لاحد الائمه يقول فيه ان المفاخره بالمعصيه التي علم بالضروره تحريمها ان المفاخره بالمعصيه التي بالضروره تحريمها كافر لانه يعد ذلك غنيما فهل هذا الكلام صواب أرجو الإفادة
هذا مضبوط لأن هو كل المحرمات من استحلها يكون كافرا هذه المحرمات المجمع على تحريم المجمع على تحريمها كالزنا والربا شرب الخمر المحرمات المجمع على تحريم أما المختلف بين أهل العلم في تحريمها بعضهم يرى تحريمها وبعضهم يرى أنها مكروهة ليست محرمة فهذا لا يحصل نظرا للخلاف يدرى عنه ذلك بشبهة الاختلاف وربما يكون المقلد أو ابتر ببعض أقوال المبيحين أو المتساهلين وظن أنه صحيح، فيقال له هذا مخطي وهذا عاصي، لا يقال المتساهل إلا بأمور أجمع على تحريمها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: أيهما أفضل، السلام على الجماعة من بعد أو السلام عليهم مصافحة، لا سيما إذا كانوا أشخاص كثيرين؟
مصافحة أفضل بلا شك، مصافحة أفضل، لأن المسلمين إذا التقيا وتصافحا تحاسبت ذنوبهما كما يتحاسب ورق الشجر، المصافحة إذا تيسرت فهي أفضل. وإذا كان الجماعة كثيرين يشق عليهم مصافحة الواحد منهم أو أنه يحرجهم أو أنهم يظلمون فيكفي أنه يسلم عليهم عموما، إذا دخل يسلم عليهم عموما ويكفي هذا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول بعض العلماء أن المخلوق إذا أدرك الجماعة وهم في آخر الصلاة وكان يطمع في جماعة أخرى فإنه ينتظر جماعة أخرى ولا يدخل في صلاة السابقين، وهذا في ظاهره يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، والأمر على ظاهره الوجوب. أرجو توضيح ذلك لأنه أشكل عليه.
صحيح هذا يشكل، لكن هو ما ترك الدخول مع الإمام إلا ما هو أفضل غل من الدخول معه، ذلك أنه ترك الدخول معه لأجل الحصول على صلاة الجماعة، لأن الصحيح من قولي العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بركعة ركعة، هذا هو الصحيح، أنه لا تدرك إلا بركعة ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فاتته الجماعة، والجماعة واجب في مع الإمكان، ودخول مع الإمام مستحب، فهو تركه من أجل واجب، هذا إذا كان يعرف أن وراءه أناس سيحضرون فإنه ينتظر به ويصلي معهم جماعة، أما إذا كان لا يدري ولا خبر أحد يجي فإنه لا يفرق ببقية صلاة، يدخل مع الإمام. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة وردت تسأل عن قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الناقل الثاني من نواقض الإسلام أنها مظاهرة المشركين، أنه مظاهرة المشركين ومعاونة على المسلمين، يرجون توضيح ذلك.
مظاهرة المشركين ومعاونة المسلمين ما هذا؟ واضح إذا تحقق هذا، أما إذا ثبت الأمر ولم يبين فيه مظاهرة ولا معاونة للمشركين فلا تتسرع بتطبيق الحكم على الناس حتى نتثبت ما هي المظاهرة وما هي المناقصة، إذا تحققت فإنه الحكم على ما هو عليه، أما ما لم تتحقق المظاهرة ولا ناصرة والأمر منتبه فإننا لا نتسرع في هذا الأمر، يجب على طالب العلم أنه ما يتسرع في هذه الأمور ويطلق الأحكام على طول حتى يتثبت هل تنطلق أو ما تنطلق. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يجوز أن نقول لليهود والنصارى أنهم إخواننا، ويستدل بقوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا، ويقول وبقوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، فسمى الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الكفار؟
هذا تضليل، يقول أن اليهود والنصارى إخوان لنا، هذا تضليل والعياذ بالله، اليهود والنصارى ليسوا إخوانا لنا، كفار. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فليسوا إخواننا، إخواننا المؤمنون، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، وأما الكافر فليس أخا لنا، بل نحن بريئون منه، ولو كان من أقرب الناس إلينا نسبا لكن قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إلا إبراهيم لأواه الحديث. قال الله: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه قالوا لقومهم إنا براء منه ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهل هذا يقول إن نسأل الله العافية إن اليهود والنصارى إخواننا، هل هو يقول إننا نحبهم من أجل القوة التي بيننا وبينهم، أو يقول إننا نحب له ما نحبه لأنفسنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ فهل هو يحب لليهود والنصارى ما يحبه لنفسه؟ إن كان كذلك فهو منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأما قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قالوا، المراد بقوة النسب لا قوة الدين. فالكافر يمكن يكون أبا لك وأخا لك وابن لك، ما ربحت الأبوة والبنوة والأخوة النسبية، ولكن المراد الآن البنوة، المراد الآن الأخوة الدينية. الكافر إذا كان أبا للمسلم من النسب لا يكون أبا له في الدين ولا أخا له في الدين، بل هو عدو، بينهم عداوة، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. فالمراد قوة النسب، أنه من جنسهم من البشر وليس من الملائكة، هذا معنى أخاه. وأما قوله تعالى: ما ظل صاحبكم، الصاحب ليس المراد الصحبة اللي هي المحبة والوقوة، صاحبكم يعني نبيكم الذي أرسله الله إليكم، هو المراد صحبة المحبة وصحبة الدين. ثم أيضا هذا الخطاب هل هو للكفار عموما أو هو للمؤمنين أيضا، هذا عام للمؤمنين وهو للكفار، أو ربما يكون خاصا بالمسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا يقول: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوض الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ويقول: أعوذكما من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والسؤال: هل يلزم أن أضع يدي على الطفل عند تعويذه؟ وهل لو كان الطفل في مكان آخر فإن التعويذ يصل إليه عندما أعوضه؟
نعم، التعويذ يصل إليه ولو كان في مكان آخر، وليس من لازم ذلك أن تضع يدك عليه، لأن هذا لم يرد في معالة الحديث، ما تضع يدك، إنما هذا ورد في الرقي، ورد في الرقي أنه يضع شيء من التراب وينفث على الجرح او على الاصابه وينفث فيه ويقول: تربه ارضنا بريقه بعضنا يشفى مريضنا باذن ربنا. هذا الذي ورد. نعم.
سؤال تضاعف.
كذلك اذا احس الانسان بنفسه في الم في نفسه انه يضع يده عليه يدعو بالدعاء الوارد، يضع نفسه على الموضع الذي يؤلمه من جسده ويدعو بالدعاء الوارد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السؤال في الرضاعة، تقول فيه: أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له وهل أم زوجي تكون جدته وأخواته يكون عماته؟
أعيد السؤال.
يقول أنا امرأة أرضعت ابن أخي، هل يكون زوجي أبا له؟ وهل أم زوجي تكون جدته وأخواته وهل يكون عماته؟
إذا توفرت شروط الرضاع، يعني كان في حولين وكان خمس رضعات فأكثر، فإنه يكون ابنا لك من الرضاع، ويكون زوجك أبا له من الرضاع، تكون محارمك محارم له من الرضاع، كإخوتك وأخواتك وكل من هو محرم لك يكون محرما للرضيع. قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، مع قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سماهن أمهات، وأخواتكم هم من الرضاعة سماهن أخوات. نعم.
الله
عليكم.
هذا السائل يقول لماذا لا يتم التنسيق إما بين رئاسة الاستفتاء وبين هنا هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين وزارة الصحة، وذلك لإلزام الطبيبات بالحجاب الشرعي حتى الكافرات منهن، لأن كثيرا منهن رجال ويعملن مع الرجال وربما يعالجن الرجال، فأصبحن يمكن فتنة كبيرة.
الآن ننشي في وزارة الصحة شؤون دينية بيض الله الحمد تقوم بالواجب والتبعث في كلها إن شاء الله بجيب، ونحن مستبشرون بإنشاء هذه الهيئة الشؤون الدينية، لأن هذه الشؤون الدينية نفع الله بها في بقية الوزارات وصار طيب، وهذا مما تشكر عليها الوزارة، فمن ذلك أنه الأمور الدينية، نسأل الله أن يرزقها الرجال المخلص وأن يمشي إن شاء الله. نعم.
أمن الله إليكم صاحب هذه الفضيلة. هذا السائل يقول هل الذي قال عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار إلى قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إلى غير جدار سنة، هل يدل هذا الحديث على أن السترة سنة أم على أنها واجبة؟
هذا الحديث يدل على أن السترة الإمام سترة للمأمور، فعبد الله بن عباس مر بين يدي الصف، فإذا كان الصف خلف إمام فإن سترة الإمام تكفي سترة للمأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول الوعيد الوارد على محسن ثوبه في حديث ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، هل هو خاص بالذي قد جر ثوبه خيلا أم عام فيه وفي غيره؟
عام فيه وفي غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، فالإسلام محرم مطلقا، ولكن إذا كان معه خيلاء الأمر أشد والإثم أكبر، إذا كان مع الإسلام خيلاء فإن الإثم يكون أشد، وإن لم يكن معه خيلاء فإنه محرم لأنه يعني إسلام. وقد قال يترك بعضها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول هل هناك تلازم في أيام يوم الخميس والاثنين؟ أيام يوم الخميس اثنين بمعنى من صام الاثنين يلزم أيام الخميس؟
لا يلزم، لكن أكمل إنه يعمل بالسنة، لأنه إذا صام الاثنين فقط عمل ببعض السنة، إذا صام الاثنين والخميس كل أسبوع عمل بالسنة كلها، وهذا أفضل له وأتم له في الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول ما الحكم في ممارسة لعبة الكرة وما حكم الرواتب التي يتقاضاها اللاعبون من الأندية على هذه اللعبة؟
الرواتب ولا الجوائز؟ على كل إذا الصلاة عن الواجبات وكان معه ستر العورات لا يكشفون العورات وكان محدودا ليس كثيرا يستغرق الأوقات يصير هم الإنسان شغله ولعب الكرة، إذا توافرت هذه الشروط فهو مباح، ما حصل فيه ضياع تضييع صلوات ولا شغل عن واجبات ولا هم كثير يأخذ وقت الإنسان كله يصير مهمة الإنسان ومهنته لعب الكرة، ولا فيه كشف عورات، أي هذه الشروط يكون مباحا لأن فيه تقوية منه وترويح عن الجنب. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز، وأخذ الرواتب على ذلك ينبني يعني على نوعية اللعب، إن كان خاليا من هذه الشروط أو من بعضها أم عمل في الكرة منغلقة بالشروط فأخذ الراتب عليها لا بأس به، ولا كونه ينصرف إلى عمل أشرف وأفضل يكون خيرا له. نعم. أما أخذ الجوائز، أخذ الجوائز على لعب الكرة هذا قمار، هذا محرم من الميت. نعم. لأن المغالبات والمسابقات لا يجوز أخذ العوض عليها إلا فيما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الجهاد، قال عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث، هذا حصر إلا في ثلاث، نصل أو قفل أو حافر، النصل تعلم العناية والقفل والحافر تعلم ركوب الخيل وركوب الإبل، لأن هذه من أدوات الجهاد ومن وسائل الجهاد، فيجوز أخذ المسابقة أو السبق عليها الجائزة. أما بقية المسابقات فأخذ الجائزة عليها قمار وميسر وحرام، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: هل قول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أحاديثه من البدع؟
ليس من البدع، ليس من البدع إذا قاله لسبب، وهو أن الحديث انطبق على الحالة التي أوردها أورد الحديث من أجله، يعني إذا ظهر الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء حدث فإنه يقال صدق الله صدق رسول الله، لأن الأمر حدث كما أخبر صلى الله عليه وسلم أو كما ذكر الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: ما هو القول الراجح في وقت ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ هل هو من حين خروج الإمام للخطبة أو أنها آخر ساعة بعد العصر، مع أن كلا الوقتين الشخص ليس قائما يصلي كما ورد في الحديث؟
الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، وبعض العلماء يرى أنها من دخول الخطيب إلى أن تقضى صلاة الجمعة، ومعنى قوله قائما يصلي أن يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة، دعاء يسمى صلاة، قوله تعالى وصل عليهم أن يدعو لهم، قل من أموالهم صدقة طهرهم تزكيهم بها وصل عليهم أي ادعو لهم. نعم. ومعنى قائم يصلي أي قائم يدعو. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المرأة التي عليها إحداث هل لها أن تلبس الساعة في يدها، وهل لها الخروج للدراسة أو للعمل؟
ليس لها أن تلبس الساعة في يدها لأنها من الحلي ومن الزينة، فلا تلبس الساعة في يدها ولا تخرج للدراسة والعمل، بل تأخذ إجازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالمكث في البيت، امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا أن تكون محتاجة، تكون محتاجة للراتب، ما عندها دخل تنفق على نفسها أو على أولادها إن كانت عندها أولاد صغار، إلا هذا الراتب فإنها تخرج منها، تخرج منها لأنها حاجة، حاجة لها، ولو تركتها لتضررت، تضرر من عندها من الأطفال، يجوز لها أن تخرج للعمل في النهار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: نعلم ما يحيط الآن بإخواننا في أفغانستان وفي غيرها من بلد المسلمين كفلسطين وكشمير والشيشان وتكالب الكفار عليهم، فأرجو توضيح حكم الجهاد في هذه البلاد، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ نعم. يقول أرجو توضيح الجهاد في هذه البلدان، هل هو فرض عين أم فرض على الكفاية؟ وما هي أنواع الجهاد التي يمكن عملها إذا عجز المسلم عن المشاركة بنفسه؟
نحن قلنا في درس سبق إن الجهاد لا يكون إلا براية، تحت راية، تحت قيادة وإمارة. أما من دون إمارة ومن دون قيادة فإنه لا يقوم على الجهاد. لكن الإنسان إذا ابتلي يدافع عن نفسه، إذا ابتلي يدافع عن نفسه، اللي في تلك البلاد ويهجم عليه اليهود يدافع عن نفسه ويتعاونون فيما بينهم، يدافعون عدوهم واليهود من باب الدفاع. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع غاية مسلمة. أما الجهاد فإنه لا يكون إلا مع غاية مسلمة مع تحت إمارة تقودها وتنظمها. نعم. وعلى المسلم، على كل حال المسلم يدعو للمسلم، يدعو للمسلمين في أي مكان، يجتهد في الدعاء للمسلمين بالنصر والتأييد، ويدعو على الكفار بالهلاك وبالدمار، يدعو يكثر من الدعاء، ويساعد المحتاجين أيضا من الأسر المحتاجة والفقراء، يتبرع لهم لأنهم يحتاجون إلى المساعدة، فيدفع ويعينهم بالدعاء ويعينهم بالمال الذي يسد عوزهم فقرهم وحاجتهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال. يقول: ساهمت في أرض وكان المبلغ للمساهمة 100,000 ريال، وإلى الآن الأرض لم تعرض للبيع منذ 3 سنوات. السؤال: هل علي زكاة في هذا المبلغ؟
نعم، ما دامت الأرض يقصد بها البيع وطلب الربح، ففي كل سنة تمضي عليها تجب الزكاة فيها. وإن كانت مشتركة فإن كل من له فيها اشتراك يزكي نصيبه، وذلك بأن تقوم الأرض بما تساوي عند تمام الحول، وكل يزكي نصيبه، يزكي نصيبه من تلك القيمة المقدرة، لأنها ما دامت معروضة للبيع فهي عروض تجارة مثل السلع المعروضة للبيع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يشترط إذن ولي الأمر للخلوص عند النوازل؟ وما الدليل؟ وما المراد بهذا الولي، ولي الأمر؟
نعم، الصحابة رضي الله عنهم لم يخلصوا حتى قالت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي الأمر، ما خلصوا بدون أمره أو بدون فعله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي الأمر. وهو ولي الأمر معروف، هو السلطان، ويكون هذا مبني على فترة من أهل العلم، فأهل العلم يفتون بذلك، والسلطان يعلم هذا الشيء على المسائل. أما أن تكون الأمور فوضى فلا يصلح هذا، لا يصلح أن الأمور تكون فوضى، كل يجتهد وكل يعمل شيء كل بدون انتظام وانضباط. نعم. أما الإنسان الذي يدعو للمسلمين بنفسه بمفرده فهو ممنوع، يدعو إذا قام من الليل وقنت في صلاة الوتر، يدعو للمسلمين ويدعو على الكفار في صلاة الليل في صلوته، حتى في صلاة الفريضة يدعو في السجود ويدعو على الكفار ويدعو للمسلمين في صلاة الفريضة في صلاة النافلة وفي القنوت. لكن يعمل هذا في المساجد في الجماعات في الفريضة بعد الركوع، هذا ما هو فوضى، لازم يرجع فيه إلى أهل العلم، ويكون هذا بتعميم من الجهة المختصة المسؤولة عن المساجد، هي نائبة السلطان في هذا، هم لازم يجي أمر من الملك، إذا جاء أمر من الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية، فهي نائبة عن الملك في هذا الشيء، مبنية على فتوى من أهل العلم، لا بد من الانضباط، لا يجوز الفوضى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا رجل عنده ابنتان، الأولى عمرها سنتان والثانية عمرها سنة وشهران، والآن امرأته حامل منذ شهر ونصف ويريد إسقاط الجنين، لا خوف من الفقر ولكن لكي تأخذ الجنتان حقهما من الرعاية، فهل يجوز إسقاط الجنين في هذا العمر؟
لا يجوز إسقاط الجنين إذا انعقد الحمل، فإنه لا يجوز إسقاطه، وليس هذا بعذر، الجنتان لا ضرر عليهما بوجود الحمل، لا ضرر عليهما بوجود الحمل، مش الضرر يعني، إن كانوا في الرضاعة فالنساء الآن أغلبهم ما ترضع، وإنما يستعملون اللبن والحليب الصناعي أو الحليب الذي يعمل من المزارع أو الحليب المجفف، فتعطى البنت أو الرضيعة من هذا الحليب تندفع حاجتها، ولا حاجة إلى أن يسقط الحمل. نعم. إنما يسقط الحمل في حالة ما إذا كان على حياة الأم خطر، إذا قرر الأطباء أن حياة الأم عليها خطر من وجود هذا الحمل إنه يسقط، أما ما دام ما في خطر على حياة الأم فالذرية مطلوب، الحمل مطلوب، والإسلام يقف على فترة النفس، فلا يجوز إسقاط الحمل مجرد عندها بنتين أو بنات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيكم في الحلول للقضاء على هذه الآفات عن القنوات الفضائية التي تدمر بيوت المسلمين، وما السبيل لتذكير ذلك الذي أدخلها على نفسه وأهله، وما دور الأجهزة المعنية بالدولة في القضاء على هذه المنكرات، وكيف يتوب من جلب هذه الأجهزة إلى بيته؟
هذا له ناحيتان، الناحية الأولى من ابتلي بهذه الأشياء وأدخلها في بيته فهو المسؤول الأول، يجب عليه أن يخرجها وأن يخلي بيته منها، لأنه هو المسؤول الأول عن هذا البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية، رجل راع في بيته مسؤول عن رعية، الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيجب أولا على صاحب البيت الذي ابتلي بهذه الآلة أنه يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الصواب ويتدارك هذا الخطر فيبعد هذه الوسيلة القبيحة عن بيته وعن أولاده وعن نفسه. الشيء الثاني، يجب على طلبة العلم وعلى خطباء المساجد وعلى الوعاظ والدعاة إلى الله، يجب عليهم أن يحذروا المسلمين من هذه القنوات، أن يحذروه ويبينوا لهم أخطارها وأضرارها، وإذا تكرر هذا من الخطباء ومن الوعاظ ومن العلماء، وليس هذا خاصا بالكلمة وإنما يشمل الكتابة أيضا والصحف والمجلات والرسائل، فيهتمون به يجنبون أنفسهم لهذا الشيء كتابة وخطابة ووعظا وتذكيرا، فيحاربون هذا الشيء ويحذرون المسلمين من هذا الوباء، ولا يعدم إن شاء الله من ينتفع بهذه النصائح وهذه، وتبرأ الذمة أيضا عن السقوط، وكذلك ولاة الأمور عليهم واجب أيضا في أنهم يمنعون هذه الأشياء إذا كان بالاستطاعة منعها، لكن الذي بلغنا أنه ما هو بالاستطاعة منعها، لأنها تتسرب إلى الناس، تتسرب إلى الناس بدون أن يسيطر عليها، فإذا كان الأمر كذلك يبقى مسؤولية صاحب البيت ومسؤولية أهل العلم مع أولاة الأمور، إذا كان يمكنهم شيء من تخفيف هذه الأضرار تقليلها إنه يجب عليهم ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول لقد كثر في الآونة الأخيرة التعلق بالأحلام حتى أصبحت عند كثير من الناس يشغلهم الشاغل، ولقد اكتثر أو كثر المفسرون ومن الملاحظ أنه ظهر من يفسر الأحلام باليوم والدقيقة.
نعم.
ولقد ظهر من يفسر الأحلام باليوم والدقيقة، حتى قال بعضهم إن المسلمين سوف يصلون في المسجد الأقصى في 2/2 عام 2002 ميلادية.
تمام. هذا من ادعاء علم الغيب، هذا ما هو من الأحلام، هذا من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله.
نعم.
هذا لا يجوز، هذا العمل، هذه مبالغات. لا شك إن الأحلام فيها شيء حق، الرؤيا حق، وتفسيرها أيضا لها تفسير، وهنا لا عندهم مقدرة على تفسير الرؤى بما أعطاهم الله من الدراسة، فأصل الرؤيا حق، وأصل التفسير لها أيضا حق، لكن مبالغة في هذا، وكون الإنسان يفرغ نفسه لتفسير الرؤيا ويكتب في الصحف وينشر حلقات في الصحف للناس، هذا أمر لا يجوز، وهذا يثبت عند الناس تشويشا وبلبلة وتقويضا للناس. أما إذا بلغ الأمر إلى ادعاء علم الغيب أنه سيحصل في الدقيقة الفلانية وفي الساعة الفلانية وفي اليوم الفلاني، هذا أمر منكر ولا يجوز. نعم. وتفسير الرؤيا ما هو يقيني، إنما هو توقع. وقال للذي ظن أنه ناج منه، ظن ما دام علم أنه ناج منه، قال للذي ظن أنه ناج منه يوسف عليه السلام، ما دام علم أنه ناج بل قال ظن، فدل على أن تفسير الرؤيا ليس علما يقينيا، وإنما هو توقع وظن، يمكن يصيب ويمكن يمكن لا يصيب، فلا يبلغ به المبالغة إلى أن الإنسان يعلن عن نفسها أو أنه يجعلها حلقة في الصحيفة يصدر بها تعبير تفسير الأحلام، أو أنه يحدد للناس متى تقع الرؤيا، هذا كله من ادعاء الغيب ومن شغل الناس بأمور لا ينبغي أن تصل إلى الحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رجل أصبح صائما وفي الصباح خطر في ذهنه أن يفطر، ولكنه أدرك هذا الأمر وعزم على الصيام علما أنه كان في قضاء، فما الحكم عليه؟ هل يكون الخاطر عزم على الفطر أم أنه صائم؟
الصيام الواجب في صوم رمضان أو قضاء في رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، الصوم الواجب لا بد أن ينويه من الليل، فإن طلع عليه النهار وهو ما نوى لم يصح صومه. قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل، يعني يعزم عليه. أما صوم النافلة فإنه إذا أصبح لم يأكل ولم يشرب ثم له الصيام بعد طلوع الفجر أو في الضحى، إذا له الصيام في النهار جاهز، لأن النافلة أوسع من الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فسأل أهله هل عندهم من شيء يعني ليأكله عليه الصلاة والسلام، قالوا لا ما عندنا شيء، قال إني إذن صائم، فدل على صحة صيام النافلة بنية من النهار. وبعض العلماء يقول لا بد يكون قبل الزوال، فإن كان بعد الزوال ما يصح، لكن الصحيح أنه يصح صوم النافلة من النهار. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول هل يحكم على من أعان اليهود على المسلمين بنقل أخبارهم العسكرية والسرية وإظهار عيبته، يحكم عليه بأنه كافر مرتد؟
هذا الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يبلغ أخبارهم للعدو، هذا ما يحكم عليه أنه مرتد، لأنه قد لا يكون مستحلا لذلك ولا محبا لليهود، وإنما يفعل هذا من الطمع الذي يعطونه إياه، يفعل هذا من أجل الطمع الذي يعطونه إياه. أما إذا كان يحبهم ويودهم ويناصرهم على المسلمين فهو كان بلا شك، لكن لو فعله من باب انه يحب الطمع اللي يعطونه اياه، فهذا يعتبر معصيه كبيره من كبائر الذنوب ويحل قتله. يحل لولي الامر انه يقتل، قتل الجاسوس معروف في الاسلام. نعم.
إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز لأهل الميت أن يسمعوا الطعام لمن جاء إليه معزيا، أم يجب للمعزي أن يأتيهم بطعامه؟
السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا لآل جعفر طعاما إلا وتاهم ما يفعل. فإذا كان أهل الميت بحاجة إلى الطعام لأنهم لا يستطيعون طبخ الطعام لأجل الحزن الذي أصابهم، إلا أقاربهم أو جيرانهم يصنعون لهم طعام بقدر حاجتهم من باب المواساة. أما إذا كان أهل الميت ليسوا بحاجة إلى الطعام فإن هذا لا يشرع. وإذا كان الأمر بالعكس، إن أهل الميت هم اللي يصنعون الطعام للناس والضيافة ويجتمعون الناس أيام أو أشكل ذلك أنه يعمل سرادقات وأحيان، فهذا لا يجوز، هذا يعتبر من النياحة، يعتبر من النياحة. قال جرير بن عبد الله الجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمور لا يبالغ فيها، تعزية مشروعة وصنعة الطعام لأهل الميت حاجتهم مشروعة، لكن المبالغات والتوسعات هذه لا تجوز. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عرفونا بالذين أوجب الله علي صلتهم في الرحم، وهل تكفي زيارتهم في العيدين، وما معنى الصلة في هذه؟
الرحم كل من تربطك بهم قرابة من جهة الأب أو من جهة الأم، لا يهم الأرحام، أن تربطك بهم قرابة نسبية من جهة الأب أو من جهة الأم، كالأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات وأولاد الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الأعمام إلى آخره. كل من تربطك بهم قرابة من أبويك فإنهم من ذوي الأرحام، وصلتهم حسب المقدرة تكون صلتهم بالسلام عليهم وزيارتهم، تكون صلتهم بالهدية لهم الإهداء إليهم، تكون صلتهم بمساعدتهم إذا كانوا محتاجين، مساعدتهم إذا كانوا محتاجين. فالصلة أنواع، الصلة أنواع. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة يقول: هل هناك من الدلائل على قرب خروج المهدي، وهل لأهل ذلك الزمان زيادة أجر، وما هو الواجب عليهم عندئذ، ومن أين يخرج؟
هذا بينه العلماء في إشراط الساعة في كتب العقائد، بينوا خروج المهدي ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، خروج المهدي ثم ظهور الدجال ثم نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال، بينوا هذا، وبينوا خروج الشمس، خروج الدابة وخروج الشمس من مغربها، هذا كله مبين في كتب العقائد وفي كتب الملاحم، الكتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله في آخره النهاية ذكر هذا وجاب الأحاديث ووضحها. وهناك كتب مخصصة لأشراط الساعة مثل الإشاعة لأشراط الساعة والإذاعة لأشراط الساعة لصديق حسن خان، ومثل إتحاد الجماعة للشيخ محمود الدويبي رحمه الله، فيها كتب مخصصة لأشراط الساعة. وعلى المسلم أنه يؤمن بهذه، يعني هذا من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان بما أخبر الله به وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد منه تصديق به، ثم أيضا الاستعداد له لا سيما في آخر الزمان، الإنسان يتوقع هذه الأمور. والآن العلامات واضحة في قرب الساعة وما حدث في هذا الزمان من الأمور العجيبة كل هذا يدل على قرب قيام الساعة، وأنه ما بقي إلا العلامات الكبرى. ذكر العلماء أن علامات الساعة ثلاثة أنواع: علامات صغرى، وعلامات متوسطة، وعلامات كبرى. العلامات الصغرى والمتوسطة حصلت، ولا بقي الآن إلا الله أعلم العلامات الكبرى. ولا فعل المسلم أنه يخاف من الله عز وجل، وأنه يعتذر ويستعظ ويؤمن بما جاء عن الله ورسوله من هذه الأمور. وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا، فإنه إذا رأى وقوع ما أخبر الله به ووقوع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم زاده ذلك إيمانا ويقينا ورسوخا في العقيدة. الإنسان لا يكون غافلا وذاهلا عن هذه الأمور، عليه أنه يقرأ الكتب الصحيحة، وعليه أنه يؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله ويعتبر ويتبع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والسؤال: هل الحمام المذكور هو الحمام الذي يطلق عليه اسم الديماس، أم هذه الحمامات المعروفة الآن في البيوت؟
الحمام المراد به محل الاستحمام والاغتسال، ما هو اللي في البيوت. هذه خشوش، هذه حمامات، هذه خشوش محل قضاء الحاجة. أما الحمامات المعروفة هي المستحمات اللي كانوا يعملونها في المدن لأجل الاستحمام بها والعلاج، يعني فيها ماء حار وفيها بخار، وإذا دخلها الإنسان يعرق، وإذا كان فيه نوع من الأمراض أو مرض عصبي أو فإنه يستفيد منها. هذه الحمامات المعروفة، حمامات علاجية وحمامات للنظافة، للعلاج وللنظافة، وليست محل قضاء حاجة. نعم.
إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل غطة الدقيقتين والثلاث يعتبر من نواقض الوضوء؟
إذا كان الإنسان جالسا وأخذ النعاس إن هذا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان متكئا على شيء أو مضطجعا فإنه ينقض الوضوء، لأنه مظنة خروج الريح منه ولا يدري. فإذا كان النوم من جالس متمكن من نفسه فإنه لا يضر. كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. أما إذا كان الإنسان غير متمكن من نفسه، بأن كان متكئا على جدار أو كان مضطجعا على الأرض، فإن النوم ينقض الوضوء، لأنه مظنة انتقاض الوضوء، والمظنة تنزل منزلة حقيقة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يسأل عن حكم هذه العبارة في مناهج التعليم وفي المدارس وغيرها في قولهم مادة القرآن.
ما تعبير الحديث المعروف أن يقال علم، القرآن أو علوم القرآن أو علوم السنة أو علم النحو أو علم الفقه، علم المصطلح، سمى علم أي سمى مادة. هذا تعبير دارج، تعبير عصري لا أصل له. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: تعلمون يا صاحب الفضيلة ما يحصل في الأسواق من الفتنة، هل يجوز لي أن أذهب مع أهلي إلى الأسواق وإن كنت أخشى الفتنة على نفسي؟
إذا كان في فتنة فلا تذهب إلى الأسواق اللي فيها فتنة. فيها أسواق ما فيها فتنة، فيها أسواق ما فيها فتنة ولله الحمد، تروح لها وتأتي بحاجتك. وإذا اقتضى الأمر من زوجك تروح إلى هذه الأسواق النزيهة فلا بأس. أما الأسواق التي فيها فتنة فلا تذهب أنت إليها ولا زوجك إليها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عندما يقف الزوج مع زوجته في المحل التجاري ويمد البائع سلعة فتمد الزوجة يدها لتأخذ السلعة، فعندما نهاها زوجها عن ذلك قالت إن هذا تشدد وأمر لا يستحق هذا التشديد، فما حكم هذه العبارة؟
لا يلتفت إلى هذه العبارة، هذه عبارة كافة، ما هو التشدد، هذا أمر معروف، ما هو التشدد. والمرأة تستر يدها، تستر خفها عن الرجل، إذا أرادت أن تناول شيء تناوله من وراء كعبك، تجعل على يدها صوبها من عباسها تتناول الشيء. الشرار والجوارب اليدوية اللي تسمى بالقفازين تلبس على يدها القفازين أو تغطي يدها بثوبها أو على أثيها، هذا هو الواجب، لأن كفي المغارة فتنة. نعم، فلا تلتفت إلى هذا الكلام، لا تلتفت إلى هذا الكلام، هذا كلام خاطئ. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن حكم اللعب في الورق وما يسمى بالبلوط.
هذا إذا كان على جوائز فهو الميسر، إذا كان فيه جوائز فهو الميسر قريب الخبر، وإن كان بدون جوائز فهو من اللهو الذي يشغل عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل، ولا يليق بالعقلاء، لا يليق بالعقلاء أنهم يلعبون ورق، هذا من فعل السفهاء. ثم يحصل فيه أيضا السهر الذي يكسر عن صلاة الفجر، ويحصل فيه الكلام البذيء والذي يدور بينهم، لأنهم سفهاء لا يتحاشون الكلام البذيء فيما بينهم، بل يعتبرونه من الفكاهة، وإن كان سب وشتم بينهم يعتبرونه من الفكاهة ومن الصحبة، وهو كلام مخرع. على كل حال، ما لعب الورق لا خير فيه، لكن إن كان على عوض هو الميسر، وإن كان على غير عوض فهو اللهو الشاغل عن ذكر الله. نعم.
هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة على السرير؟ حيث سمعنا من يقول إن الصلاة على شيء غير لاصق بالأرض غير صحيحة، فما الصحيح في ذلك؟
السرير هو لاصق بالأرض، السرير لاصق بالأرض، إذا كان السرير ثابتا مثل السطح صلي عليه، ولا يصلي على السطح، يصلي على سطح المسجد، يصلون على سطح الحرمين، هذا مثل السطح، إذا كان ثابتا ولا يشوش عليه في ركوعه وسجوده فلا.
نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ما حكم القائل لهذه العبارة: أنا لا أعبد الله خوفا منه ولا رجاء له، ولكن أعبده لأنه سبحانه يستحق العبادة؟
هذه عبارة الصوفية، هم اللي يقولون لا نعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما نعبده لأننا نكفر، يعملون على المحبة بزعمهم، هذه خلاف طريقة الأنبياء، الأنبياء يعبدون الله خوفا وطمعا مع المحبة، يعبدونه حبا له سبحانه وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكان لنا خاشعين، هذه صفة الأنبياء عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. أمثلة كثيرة جاءت عارضة لما حصل من الناس في تهاونهم في الولاء والبراء، وترجو من فضيلتكم التوضيح تجاه هذا الأمر.
يجب موالاة المؤمنين، يعني محبة المؤمنين ونصرة المؤمنين وعداوة الكافرين وبغضهم ومقاطعتهم في المحبة. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة كالبيع والشراء وتعلم الصناعة وغير ذلك من المصالح الدنيوية، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. وكذلك مكافأتهم إذا عملوا للمسلمين عملا استفاد منه المسلمون، أو كفوا أذاهم عن المسلمين، لم يحصل منهم أذى على المسلمين، فإنهم مكافؤون. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. هذا من باب المكافأة لا من باب المحبة، إنما هو من باب المكافأة على معروفه الذي بذلوه، وليس هذا من المحبة، بل هذا من التعاون الدنيوي. هذا ما يجب له الكفار، معاداتهم وبغضهم. وأما التعامل معهم فيما ينفع المسلمين فلا بأس به. نعم.
هذا السائل يقول: هل يعتبر الحكم على الكافر المعين عقب موته بأنه خالد في النار مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة؟
المعين لا يحكم عليه بجنة ولا نار إلا بدليل على التعيين الذي أخبر الله عنه أنه في النار، أو أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه في النار، نحن نقطع بذلك ونحكم عليه لأنه من أهل النار. والذي أخبر النبي فأخبر الله عنه أنه في الجنة، أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة، نحن نقطع له بذلك كالعشرة المبشرين في الجنة وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة يؤمن بذلك وأنهم من أهل الجنة. أما من لم يجد فيه دليل على أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة فهذا لا نقطع له، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه قاعدتان السنة والجنة، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نحكم لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله جل وعلا أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدتان السنة والجنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يسأل عن صحة هذه العبارة وهي: أكمل الخلق هو الذي اتصف بصفات الخالق.
ما تصلح العبارة، يعني معناه أنه تشبه بالخالق، لا يتصف بصفات الخالق أحد، صفات الخالق خاصة به سبحانه وتعالى لا يتصف بها أحد، ولكن أنه ينتفع بصفات الله عز وجل، يعني بصفته العفو بأنه يعني يعفو عن الناس، وصفة الكرم أنه يجود على المحتاجين، هذا لا بأس، يقتدي بصفات الله عز وجل، يقتدي بها، ولكنه ما يتصف بها أو يشابهها أو يماثلها. نعم.
صاحب الفضيلة هذا السائل يسأل يقول: هل الأفضل الاقتصار في الطلب على شيخ أو عالم واحد، أو أنه يسوغ الطلب على أكثر من عالم؟
هذا حسب الاستطاعة، إذا تمكنت من تأخذ من أكثر من عالم مختلف العلوم، هذا تأخذ عليه في النحو، وهذا تأخذ عليه في الفرائض، وهذا تأخذ عليه في الفقه، وهذا تأخذ عليه في الحديث، وهذا تأخذ عليه في التفسير، هذا شيء طيب إذا كان عندك مقدرة على هذا الشيء. وإن كان المدرس الواحد عنده هذه العلوم كلها تأخذها عنه فلا بأس، تأخذها عن واحد، المهم أنك تتعلم هذه العلوم إما على واحد وإما على أشخاص. نعم.
صاحب الفضيلة وهذا السائل يسأل يقول: ما الطريقة المثلى للتعامل مع بعض الناس الذين يتكلمون في نيات الناس ومقاصدهم ثم يوالون ويعادون بناء على ذلك؟ وهل يسوغ لمن ظلم في هذا أن يدعو على من ظلم أو أساء الظن به وشوه سمعته بدون وجه حق؟
أن لا نحكم على نيات الناس ومقاصدهم، هذه لا يعلمها إلا الله، لكن نحكم على ما يظهر لنا، على ما يظهر لنا من كلامهم تصرفاتهم، نحكم على الظاهر، وأما الباطن فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم.